سبحانه وتعالى قد استأثر بالتفضيل في هذه القضايا عندما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الله هو الذي استأثر بالتفضيل، أما نحن ممنوع علينا نقول والله ترى موسى أفضل من محمد أو موسى أفضل من يونس، ما يجوز هذا إلا ما نص عليه الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، والله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هو الذي فضل سبحانه وتعالى. طيب، ومن الفوائد قال وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها، وهذا لا شك أن هذا صحيح، لأن كما تعلمون أن العلم الله سبحانه وتعالى، الله وصف نفسه بأنه عليم، ووصف أيضا عباده بأنهم علماء، ويوصف الناس بأنهم علماء، ويقال للإنسان معلم، والله سبحانه وتعالى معلم. لكن هل يستوي علمه سبحانه وتعالى وعلم مخلوقاته؟ لا، الله سبحانه وتعالى علمه غير مسبوق بجهل، وبنو آدم علمهم مسبوق بجهل، أليس كذلك؟ وعلمه سبحانه وتعالى غير ملحوق بالنسيان، وعلم الإنسان ملحوق بالنسيان، فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء بخلاف الإنسان. طيب، ذكر المحقق هنا أن الشيخ العمادي أبو السعود العمادي صاحب كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وهذا كتاب من كتب التفسير المميزة، وهو يعني صنفه اعتمادا على تفسير الكشاف، ولكنه خلصه من الاعتزاليات التي فيه وأضاف إليه بلاغة شرح فيها الغوامض الموجودة في تفسير الكشاف، لأن الكشاف يعني عبارته دقيقة، لأنه صنفه في وقت قصير فضغطه ضغطا. وبالمناسبة ربما تجدون في بعض الكتب أحيانا قال الزمخشري في الكشاف القديم، قال الزمخشري في الكشاف القديم، فيسأل سائل يقول وش الكشاف القديم هذا؟ نعرف ما نعرف للزمخشري إلا كتاب الكشاف واحد، فنقول أن الكشاف القديم هو جزء من سورة الفاتحة وجزء من سورة البقرة، كتبه الزمخشري في مكة وتوسع فيه، فلما رآه أحد أمراء مكة واحد اسمه ابن وهاس أعجبه هذا الأسلوب في التفسير، فطلب من الزمخشري أن يصنف له كتابا ويعني يضمنه مثل هذه الدقائق البلاغية، فقال الزمخشري أما أني أصنف مثل هذا المتوسع أحتاج إلى وقت طويل، لكن أنا بأختصر الكلام اختصارا وأصنف نفس الفكرة بس بشكل مختصر حتى أستطيع أن أخلص بسرعة. فصنف الكشاف الجديد هذا واختصره فعلا وانتهى منه في 2 سنة و4 أشهر، وقال إنني فرغت منه في مدة خلافة الصديق، أبو بكر الصديق ما وجل 2 سنة و4 أشهر أظن أو 2 سنة و6 أشهر، فكذلك الشيخ الزمخشري. فيقول أبو السعود هنا قال وفي الآية لفتاة بيانية منها الفاء في قوله فلما أنبأهم فصيحة دلت على محذوف يقتضيه المقام وذلك الإذان بتقرره، ومثل قوله فلما أنبأهم، فلما أنبأهم، طبعا الفاء الفصيحة يمكن تقرؤونها كثيرا، وش الفاء الفصيحة هذه؟ قالوا وأما الفاء فصيحة، المقصود بالفاء الفصيحة يا شباب هي الفاء التي تدل على محذوف، فكأنها تفصح عنه، كأنها تقول لنا ترى كان فيه هنا محذوف تقديره كذا وكذا، فكأن المعنى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فلما قال فلما أنبأهم قال أيوة فلما نبأهم سبحان الله وش اللي وين الآية نعم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فيقول أن نقول فلما أنبأهم هنا أن الفاء هنا فصيحة، يعني فأنبأهم فلما أنبأهم، فالفاء هنا يسمونها في الإعراب وهي كثيرة تجدونها كثيرا، قالوا الفاء فصيحة ولا يشرحون، لأن الفاء الفصيحة هي الفاء التي تدل على محذوف هو علة للمذكور، يعني فأنبأهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال حصل كذا وكذا. تماما كما يقولون ويستشهدون النحويون دائما ببيت مشهور للشاعر اللطيف هذا الشاعر العباس بن الأحنف، يقول في بيت شعري مشهور يقول: قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسان. يعني يقول أخبرونا أننا سوف نأتي إلى خراسان ثم نرجع إلى العراق، فيقول خلاص وصلنا خراسان نبغى نرجع، فيقول: قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسان. فقد جئنا الفاء هنا الفصيحة، يعني فقد وصلنا يعني الآن وتحقق ما كانوا يعدوننا به، فقد جئنا خراسان فلنعد الآن. طيب طبعا هذه الفوائد التي ذكرها، ولو فتح الباب دائما المفسر أيها الإخوة بالاستنباطات من الآيات خاصة مثل هذه الآيات المليئة بالفوائد والاستنباطات لكان هذا الباب باب واسع، وهذا هو الذي يوسع بعض كتب التفسير على بعض، أن بعض كتب التفسير تكتفي ببيان المعنى فتأتي مختصرة، فإذا توسعت بعض كتب التفسير في بيان معنى المعنى وهو الاستنباطات والأحكام الفقهية والتفاصيل توسعت، كما حصل في كتاب الإمام الطبري وكما حصل في كتاب القرطبي وكما حصل في أكثر كتب التفسير. أما كتب التفسير المختصرة التي تقتصر على بيان المعنى وتقتصر على قول واحد أحيانا فإنها تأتي موجزة، ربما تأتي على هامش المصحف. فقد يقول قائل يعني سبحان الله وش هذا الكتاب، كتاب تفسير في مجلد وكتاب تفسير في 30 مجلد، ما الفرق؟ فنقول الفرق هنا عندما يتوسع المفسرون في ظلال المعاني والفوائد والاستنباطات. لاحظوا البيضاوي هنا استنبط هنا 9 فوائد من هذه الآية، وتجدون في بعض التفاسير المختصرة مثل تفسير السعدي على سبيل المثال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يستنبط في بعض الآيات 40 فائدة، كما في الآية مثلا التي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، استنبط منها 40 فائدة إن لم أكن واهما، واستنبط من قصة داود وسليمان في سورة صاد 60 فائدة أو ما يقارب هذه الفوائد، لأن باب الاستنباط باب واسع، يعني وكأن الشيخ عبد الرحمن يريد أن يذكر أمثلة فقط على ما يمكن أن يتوسع فيه المفسر لو أراد في باب الاستنباط وفي باب الحكم والفوائد. عندك سؤال؟ تفضل. شو
حسن الله إليكم، بالنسبة ما هي القراءة المعتمدة في تفسير البيضاوي؟
هذه مسألة ناقشناها، بسم الله الرحمن الرحيم، كنا ناقشناها في أول درس تذكرون، وتحدثنا عن أن المفسرين يعتمدون على قراءات معينة في تفسيرهم فيفسرون القرآن الكريم بناء على هذه القراءة. فلما طبعت التفاسير في الوقت المعاصر الآن أول ما وجدت المطابع كانت ما تطبع القرآن إلا على رواية حفص بس، فطبعت التفاسير كلها برواية حفص دون التنبه إلى أن المفسر يفسر على رواية قالون مثلا أو على رواية أبي عمرو البصري. ولذلك تجدون هذا في كتب التفسير أو في بعض كتب التفسير دون أن ينتبه له كثير من الناس. الآية في رواية حفص مثلا: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، صح؟ هذه قراءة حفص عاصم. قراءة قالون عن نافع، نافع براويه: وانظر إلى العظام كيف ننشرها، كيف ننشرها من النشر، وكيف ننشزها من النشز وهو الارتفاع، قريبا من بعض. فالمفسر يفسر على رواية قالون والمكتوبة الآية ننشزها، فيقول المفسر: والنشر مأخوذ من نشرت الثوب، فيقول المحقق: كيف نشرت الثوب؟ نشزت الثوب، لأن فيه التصحيف أكيد في المخطوطة، كيف نشرت الثوب؟ ما يكون نشزت الثوب، وقع فيه لبس. الإمام الذي يفسر مثل الإمام الشوكاني على سبيل المثال، الشوكاني يفسر القرآن على رواية قالون عن نافع والنص مكتوب برواية حفص، فيقع الخلل. الإمام الطبري مثلا يفسر القرآن الكريم على قراءة ليست قراءة حفص، والنص المكتوب في تفسير الطبري رواية حفص، ولذلك لما جاء إلى قوله تعالى على سبيل المثال اللي هو الإمام الطبري لو ترجعون إلى تفسيره تجدون أنه قال في سورة كلا إنها لظى نزاعة للشوى في سورة المعارج ها؟ قال نزاعة للشوى. طبعا نزاعة للشوى نزاعة ما قرأ أحد نزاعة إلا واحد فقط اللي هو حفص ابن سليمان اللي هو المقرئ الذي نحن نقرأ بقراءته. أما بقية القراء شعبة عن عاصم اللي هو زميلة عن عاصم ابن أبي النجود ونافع وحمزة وأبو عمرو والكسائي وابن عامر كلهم قرأوا كلا إنها لظى نزاعة للشوى بالضم. يعني ماذا يقول الإمام الطبري في التفسير؟ قال ولو قرأ قارئ بالنصب لكان مصيبا. لو كان أحد من القراء قرأ نزاعة لكان مصيبا من الناحية النحوية ولكن لم يقرأ بذلك أحد. غريبة. طيب حفص قرأ بها يا شيخ محمد. فهو الإمام الطبري فيما يبدو لم تبلغه رواية حفص بن سليمان ما ذكرها في تفسيره. ولذلك لما تأتي إلى المفردات التي انفرد بها حفص تروح تدورها في تفسير الطبري ما تلقى لها شرح يذكر الجميع ولا ينسى. وحفص هذا ما هو موجود. فهذه يعني إجابة على سؤالك يا أخي الكريم ما هي القراءة التي فسر بها البيضاوي تفسيره. الحقيقة أنني لم أستطع التعرف على القراءة التي قرأ اللي فسر عليها الإمام البيضاوي ولكن يمكن والله أعلم أن نقول أنها إحدى خيارات. إما أن تكون قراءة بعمر البصري لأنها كانت الغالبة على منطقة خراسان ومنطقة بلاد فارس في وقت البيضاوي أو أن نقول أنها قراءة ابن كثير المكي لأنه الزمخشري ألف كتابه الكشاف في مكة وقراءة ابن كثير المكي غالبة على أهل مكة وهو صنف كتابه الكشاف لأهل مكة أصلا في مكة فيكون اعتمد على قراءة ابن كثير واعتمد البيضاوي على نفس القراءة التي اعتمد عليها الزمخشري. أقول هذا يمكن ولازلت أنا في هذا البحث أتتبع الفروق وكذا لعلي أصل إلى القراءة التي فسر الإمام البيضاوي عليها تفسيره وهذا إن شاء الله وأبلغكم بها إن شاء الله. طيب نقرأ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم.
أحسن الله إليك. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لما أنبأهم بأسمائهم وعلمهم ما لم يعلموا أمرهم بالسجود له اعترافا بفضله وأداء لحقه واعتذارا عما قالوا فيه وقيل أمرهم به قبل أن يسوي خلقه لقوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين امتحانا لهم وإظهارا لفضله. والعاطف عطف الظرف على الظرف السابق إن نصبته بمضمر وإلا عطفه بما يقدر عاملا فيه على الجملة المتقدمة. بل القصة بأسرها على القصة الأخرى وهي نعمة رابعة عدها عليهم. والسجود في الأصل تذلل مع تطامن. قال الشاعر ترى الأكم فيها سجدا للحوافر. وقال آخر وقلنا له اسجد لليلى فأسجد يعني البعير إذا طأطأ رأسه. وفي الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة والمأمور به إما المعنى الشرعي فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالى وجعل آدم قبلة لسجودهم تفخيما لشأنه أو سببا لوجوبه فكأنه تعالى لما خلقه بحيث يكون نموذجا للمبدعات كلها بل الموجودات بأسرها ونسخة لما في العالم الروحاني والجسماني وذريعة للملائكة إلى استيفاء ما قدر لهم من الكمالات ووصلة إلى ظهور ما تباين فيه من المراتب والدرجات. أمرهم بالسجود تذللا لما رأوا فيه من عظيم قدرته وباهر آياته وشكرا لما أنعم عليهم بواسطته. فاللام فيه كاللام في قول حسان رضي الله تعالى عنه أليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن أو في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. وأما المعنى اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيما له كسجود إخوة يوسف الله أو التذلل والانقياد بالسعي في تحصيل ما ينوط به معاشهم ويتم به كمالهم. والكلام في أن المأمورين بالسجود الملائكة كلهم أو الطائفة منهم ما سبق.
كمل بس النقطة اللي بعدها.
فسجدوا في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر امتنع عما أمر به، استكبار من يتخذ وسطة في عبادة ربه أو يعظمه ويتلقاه بالتحية أو يخدمه ويسعى بما ويسعى فيما فيه خيره وصلاحه. والإباء امتناع باختيار، والتكبر أن يرى الرجل نفسه أكبر من غيره، والاستكبار طلب ذلك بالتشبع.
نعم، الآن هذا بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى للملائكة فضل آدم عليه الصلاة والسلام، وسار فيه نقاش وبيّن لهم آدم أسماء هذه المسميات. يعني تلاحظون الآن الاختصار، أن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، وهذه يعني تعتبر عند العلماء من صيغ العموم. وعلم آدم الأسماء، الألف واللام في قوله الأسماء تدل على العموم. وقلنا نحن كما ذكر البيضاوي أن المقصود بالأسماء هنا المسميات، كل شيء، ويدخل من ضمنها الاسم بمعناه الاصطلاحي، وهو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن كما يقول النحويون. فبعد هذه القصة، وبعد أن ظهر فضل آدم عليه الصلاة والسلام وعلمه الواسع، لأن ابن عباس تكلم وقال إن الله أوقفه، علمه أن هذا كذا، ولم يكتفي فقط بأن علمه الأسماء، علمه الأسماء وعلمه وظيفة كل حاجة وفائدتها إلى آخره. طبعا يقول القائل كيف حصل هذا؟ الله على كل شيء قدير، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو على كل شيء قدير. علم أبانا آدم عليه الصلاة والسلام كل شيء. جاء بعد هذا الموقف العظيم الذي ظهر للملائكة هذا الفضل العظيم لهذا المخلوق العجيب وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم. هذا موقف عظيم أيها الإخوة لا شك، وهو أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكرنا في يعني القول وإذ قال ربك للملائكة، من هم الملائكة؟ الآية تقول الملائكة جميعا، فليس هناك دليل على تخصيص واحد دون الآخر، ولذلك قلنا بالعموم أنهم كل الملائكة. فأمرهم بالسجود هنا أيضا جميعا، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم، ذلك في بعض الآيات فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ما شذ منهم إلا واحد إبليس. فيقول البيضاوي هنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لما أنبأهم بأسمائهم. ها شفتوا الفكرة، البيضاوي دائما ما يخل بهذه الطريقة، وهو يبين المناسبة الربط بين الآيات. لما أنبأهم بأسمائهم وعلمهم ما لم يعلموا أمرهم بالسجود له اعترافا بفضله وأداء لحقه واعتذارا عما قالوا فيه. طيب هم قالوا فيه الكلام هذا قبل ما يخلق، فقال واعتذر عما قال، وقيل أمرهم به قبل أن يسوي خلقه لقوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، كأنه قد أمرهم بالسجود قبل أن يخلق امتحانا لهم وإظهارا لفضله. ثم تكلم عن العاطف في قوله وإذ قلنا، الواو هنا هذه واو عطف، وش اللي جابها هنا؟ قال هذه عطف قصة على قصة، ما هو كان في أول القصة اللي قبل شوية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وذكر القصة كلها، ثم بعد هذه انتقل لقصة جديدة قال وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، فهي عطف قصة على قصة. ثم تكلم عن معنى السجود في اللغة، فإذ قالنا اسجدوا لآدم، وش معنى السجود؟ فقال والسجود في الأصل تذلل مع تطامن، قال الشاعر. ما هو تذكرون كلام ابن فارس قبل قليل، لماذا نحتج بأشعار المتقدمين حتى نفهم كلام رب العالمين ونعرف أن القرآن الكريم نزل بنفس اللغة وبنفس المعاني التي كان يتكلم بها الشعراء والأبراء القيس وبالمناسبة يا أخواني ترى اللغة العربية اليوم هي أقدم لغة في العالم، يستطيع أهلها أن يفهموها، لأن غاية ما يعرفه أهل اللغات الموجودة اليوم أنهم يتكلمون بلغة يمكن تصل 400 500 600 سنة، أما اللغة التي نتحدث بها اليوم فهي اللغة التي تكلم بها أمرؤ القيس نفسها، ولذلك لو قرأت عليكم الآن معلقة أمرؤ القيس أو زهير تفهمونها نفسها بالضبط، يعني نفس الزهير نفسه لو جاء عندكم زهير بن أبي سلمة وألقى قصيدته تفهمونها. هذا غير موجود عند اللغة الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الألمانية أبدا. ولذلك هم كثير منهم حتى الفلاسفة لا يفهمون شكسبير، اللي شكسبير كم له 300 سنة ما يفهمون لغته إلا بصعوبة. نحن لا، امرؤ القيس أبدا، يعني كلنا نحفظ قصيدته. فيقول قال الشاعر حتى يستدل على أن السجود هو التطامن والتذلل: ترى الأكمة فيها سجدا للحوافر. الأكمة فيها سجدا للحوافر، وش معناها؟ الأكمة هي المرتفعة، والحافر هو حافر الفرس الصغير اللي في الأرض. فيقول هنا أن الأماكن المرتفعة أصبحت تسجد للأماكن المنخفضة. هذه كناية جميلة جدا، يعني يقول الله أنها تقلبت الأمور، أصبح الناس العلية القوم يسجدون لصغار الناس. ويقول وقال الشاعر: وقلنا له أسجد. شوف هذا يعني همزة قطع، وهذا شاهد في البيت. وقلنا له أسجد لليلى فأسجد، يعني وقلنا له تواضع، ابرك، اخضع، فسجد. يعني البعير إذا طأطأ رأسه قال له سجد البعير. سجد البعير يعني نزل رأسه. وفي الشرع قال: وضع الجبهة على قصد العبادة. السجود هو وضع الجبهة على الأرض قصدا للعبادة. والمأمور به إما المعنى الشرعي، يعني الآن الله سبحانه وتعالى عندما قال للملائكة أسجدوا لآدم، هل المقصود بالسجود هنا سجود شرعي زي ما نسجد في الصلاة، أم المقصود به سجود لغوي؟ هذا كلام المفسرين في خلاف بينهم. قال: والمأمور به إما المعنى الشرعي، فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالى، وجعل آدم قبلة لسجودهم تفخيما لشأنه أو سببا لوجوبه. فكأنه تعالى لما خلقه بحيث يكون نموذجا للمبدعات كلها بل الموجودات بأسرها ونسخة لما في العالم إلى آخره، أمرهم بالسجود تذللا لما رأوا فيه من عظيم قدرة الله وباهر آياته وشكرا لما أنعم عليهم بواسطته. فاللام فيه كاللام في قول حسان رضي الله عنه: أليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن؟ وقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس. شوفوا المفسر كيف يفسر يا إخوان: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. اللام هنا هل هي لأجل آدم أو لأجل بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وتعظيما لله الذي خلق آدم فكان سببا في تعظيمنا لله سبحانه وتعالى؟ كما أن الله يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس. أنت الآن إذا قمت الصلاة في صلاة الظهر، نحن نصلي علشان الشمس زالت ولا نصلي لله سبحانه وتعالى؟ بس إن اتخذنا الشمس هذه فقط علامة من علامات علامة دخول الوقت فقط. والله يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ليس معناها أقم الصلاة لدلوك الشمس نفسه تعظيما للشمس، وإن أقم الصلاة في هذا الوقت تعظيما لي. وكما في قولي أيضا حسن بن ثابت هنا. فهذا القول الأول. قال: وأما المعنى اللغوي وهو الآدم، وهو التواضع لآدم تحية وتعظيما كسجود إخوة يوسف له، أو التذلل والانقياد بالسعي في تحصيل ما ينوط به معاشهم ويتم به كمالهم. والكلام في أن المأمورين بالسجود الملائكة كلهم وطائفة منهم قد سبق. إذن شوفوا هو يذكر معنيين، يقول: إما أن نقول أن السجود المأمور به هنا سجود شرعي لآدم عليه الصلاة والسلام إكراما له وتقديرا، وإما أن المقصود به سجود لغوي بمعنى تذلل وخضوع. والصحيح أيها الإخوة أنه سجود حقيقي وسجود شرعي وأنه جائز. لماذا؟ لأنه ليس سجودا لغير الله، وإنما هو سجود بأمر الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول: أسجدوا لآدم. فكان سجودهم استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فكان هذا سجود تعظيم أمر الله به سبحانه وتعالى. ولا شك أن في هذا السجود إشارة إلى فضل آدم عليه الصلاة والسلام وتفضيل له ولذريته، وإشارة للملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام إلى فضل هذا المخلوق الجديد، وأنه سيكون له شأن، وأنه سيكون لخلقه حكم عظيمة. وهذا أيها الإخوة يفتح الباب لنا نحن المسلمين للتأمل في حكمة خلق آدم عليه الصلاة والسلام للابتلاء. ولذلك لاحظوا حتى القصة الآن أحيانا بعضنا يغيب عنه أول القصة، ويقول حسبنا الله على الشيطان، حسبنا الله على إبليس، هو الذي أخرج أبانا من الجنة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في أول القصة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، في الأرض ولا في الجنة؟ لا لا في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، ثم أسكنه الجنة ستأتي معنا، وجعل له علامة، أزله الشيطان ووقع في الفخ فنزل إلى الأرض. فالذي حصل هو أصلا الحكمة من أصل خلقته هو نزوله إلى الأرض وليس بقاء في الجنة ابتلاء واختبارا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل ما يحدث أيها الإخوة في هذه الدنيا من الناس ومن البشر ومن الشياطين ومن الجن هو الغاية منه الابتلاء، ليبلون الله سبحانه وتعالى في عبادته، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن منهم من يعبد الله سبحانه وتعالى ويستمر وينجح حتى لآخر لحظة، ومنهم من يرسب في الاختبار، وفي النهاية فصل الله سبحانه وتعالى المصير الذي سوف تصير إليه كل الخلائق. نتوقف عند هذا أيها الإخوة، ونكمل إن شاء الله كلام البيضاوي على هذه الآية العظيمة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.